أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سب عليا فقد سبني. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. تم الكلام بحمد الله في الفصل الأول من فصول المقصد الثالث، والذي خصه المصنف الماتن والشارح في إثبات وجوده، وتم بحمد الله هذا القدر فيما تقدم. ننتقل الآن إلى الفصل الثاني، والفصل الثاني في إثبات ماذا؟ صفاته. وابتدأ بصفة أنه قادر مختار. نحن قبل الحديث والدخول إلى المتن والشرح نحاول أن نطرح البحث في محاور ثلاثة. المحور الأول: لماذا البحث عن الصفات الإلهية؟ لماذا نبحث عن الصفات الإلهية؟ هذا هو المحور الأول. المحور الثاني: ما هي أقسام الصفات؟ البحث الثالث أو المحور الثالث الدخول إلى نفس الصفات، ونبتسم بدل المصنف بالقدرة. فينبغي أن نقدم بحثين أو محورين قبل الدخول إلى نفس بحث الصفات، وهذا مطلب مهم يعني تتطلبه المنهجية وأهمية البحث. تعالوا مع إخواني إلى المحور الأول. في المحور الأول نريد أن نشير إلى هذه الحقيقة، وهي: لماذا نبحث عن الصفات؟ نذكر في الجواب في على هذا السؤال أو في هذا المقام مجموعة من الأمور التي تدعونا لبحث بحث الصفات أو الإشارة إلى بحث الصفات. الأمر الأول، وهي مسألة مرتبطة بالمعرفة، أن معرفة الله سبحانه وتعالى من خلال ذاته معرفة ماذا؟ ممتنعة عقلا ونقلا. بعبارة أخرى، يستحيل معرفة الله من خلال ماذا؟ ذاته. بأي معنى؟ بمعنى أن يكون الإنسان يستكمل ذات الحق، يحيط بتلك الحقيقة، وهذا مستحيل عملا. لماذا؟ لأن العارف أو العالم بتلك الحقيقة هو ماذا؟ وجود متنافي، والمعروف أو الذي يقع عليه المعرفة وجود ماذا؟ غير متناهي. فيستحيل أن يحيط المتناهي بمن؟ بالله متناهي. هذا من المستحيلات العقلية. لاحظ. وعلى هذا نفهم معنى هذه الآية الشريفة: ويحذركم الله نفسه. لماذا؟ هذا مو تحذير تشريعي، ليس في مقام التشريع، لا يجوز كذا، لا تفعل كذا، لا، ليس في مقام التشريع، بل في مقام إرشاد إلى حقيقة تكوينية خطيرة جدا، وهي استحالة معرفة ذات الحق. وعلى هذه كما في روايات لأمير المؤمنين سلام الله عليه، سلام الله عليه، ذكر هذا المعنى بأنه لا تدركه او لا يدركه بعد الفطان، صحيح؟ احسنتم، لا تدركه بعد الهمم ولا خوص الفطان، يعني اشارة هنا لا البعد العقلي يستطيع ان يحيط، احسنتم، ولا البعد القلبي او الروحي او الحضوري وما الى ذلك. لا يدركه بعد الهمم ولا خوص الفطان. وشو بعد نفس الموجود في نهج البلاغة والكلمات القصيرة. هذا معنى. إذا لا الحكيم مهما بلغ في حكمته يقول إنني أحط بذات الله، أدركت ذات الله، ولا العارف مهما وصل في كشوفاته ومجاهداته وانفتاحاته الملكوتية وما إلى ذلك، لا يدعي هذه الدعوة. هذه مسألة مهمة. إذا لا يمكن أن نعرف الله أو نحيط بالله من خلال ذاته. وعلى هذا المعنى تأتي مجموعة من الآيات، والله من ورائهم محيط. إذا كان هو المحيط فكيف يكون ماذا؟ محاطا. كذلك وفوق كل ذي علم عليم، كما تأتينا في بحث العلم، هذا أهم دليل آخر وبرهان آخر على استحالة أن تقول أحط وتعاليت على العلم في المرتبة الواجبية، في واجب في وجوب الحق في كونه واجب، مرتبة العلم الواجبة في حقه أنني أحط بها. إذن يستحيل استحالة عقلية فضلا عن الروايات الكثيفة جدا بدلالات مكثفة تشير إلى هذا البعد التكويني أو ترشد إلى هذه الحقيقة المعرفية. وعلى هذا بطبيعة الحال إذا بلغ هذا الباب ماذا ينفتح لكم عندنا؟ أحسنت بحث الصفات، وإلا لا يمكن بعد هنا معرفة الحق سبحانه وتعالى. إذا على هذا الأمر الأول ما هو؟ على هذا الأمر الأول ندرك أهمية بحث الصفات. لماذا نبحث عن الصفات؟ أحسنتم لمعرفة من خلال صفاته لا من خلال ذاته، لأن المعبر إلى معرفة الله ما هو؟ صفاته. ولطيف الشهيد المطهر قدس الله نفسه الزكية يقول عقل الإنسان أو الجهاز الإدراكي عند الإنسان، وهذا أهم طبعا، يعني كان الجهاز الإدراكي في البعد العقلي أو حتى الإدراك في البعد القلبي أو الحضوري، جهد أساسا بجهاز، وهو أنه لا يستطيع إذا لم يستطع الإحاطة بكل الحقيقة بإدراك الحقيقة ماذا يفعل؟ يقوم بتقطيع تلك الحقيقة لكي يخدمها. لاحظ مثال تقريبي، مثل الآن المعدة عند الإنسان، المعدة أو جوف الإنسان مجهز أن ماذا؟ أن لا يستطيع أن يأخذ ماذا؟ طبخة كاملة، احنا الآن بيتزا مال 5 أنفار يأكلها في نقمة واحدة. لا، جهاز المعدة يتحمل ذلك، ولا المنفذ إلى كالسام والمريء وما إلى ذلك ماذا يفعل لكي يأكل هذا؟ يقوم بعملية تقطيع، لقمة 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 لقمة، فيعظم تلك هذا الطعام. واضح؟ كذلك ترى العقل البشري بالتقريب، كذلك العقل البشري أو حتى النفس البشرية إذا هناك حقيقة لا يمكن أن يحاط بها ماذا تفعل؟ تأخذ جوانب جوانب وتدرك ما يمكن إدراكه، فتنظر إلى زاوية العلم فتعرفه من خلال علمي، من خلال زاوية القدرة فتعرفه من زاوية القدرة، تعرف، فيصير عندنا مجموعة مفاهيم على مستوى الحصول على الحصول، مجموعة مفاهيم تترتب فتكون هي المنطلق لمعرفة الله. ترضي الآن سنة اللي تصلي الآن، أحد مرافق حضور القلب ما هو؟ هو هذا الإدراك، كونك تقف أمام حقيقة مطلقة فيها العلم المطلق، فيها القدرة المطلقة، فيها الإرادة المطلقة، فيها وما إلى ذلك. تترك هذا التصور، هذا تصورات. نعم، ترقى الإنسان ليصل إلى العلم الحضوري والإدراك القلبي لك شأن آخر مرتبة أعلى وأشرف، بالتالي ترتب الخشوع والخضوع وما إلى ذلك. إذن هذه مسألة مهمة. إذا الأمر الأول الذي يمكن طرحه في المقام هو هذا الآن، يعني في مقام لماذا نبحث عن الصفات الإلهية، ما هو الأمر الأول؟ هو هذا استحالة استثناء الذات الإلهية، فيكون المعبر منها ما هو تحت الصفات. ومن هنا يقولون العرفاء ذات الله لا تقع لا موضوع ولا محمول ولا مسألة في أي علم من العلوم. فكل العلم نسبها من أشرف العلوم كعلم التوحيد بأثوبة المتعددة، بالثوب العرفاني، بالثوب الفلسفي، بالثوب الكلامي، بالثوب المحدثي، ما شئت بعفو كل واحد عمان شغلة يصير الصفة أحسن. وإن عبرنا الذات الذات والذات الإلهية عظمة الذات هذا بأي لحاظ؟ بلحاظ أحسنتم، بلحاظ الصفات لا بلحاظ الذات بما هي ذات. إذن هذه خارجة، حتى سموها العرفاء لا بشرط المقسم خارجة أطراف أبعث محلها هنا. هذه مسألة مهمة ومنفو خطيرة جدا، ربما في صف التصور موجود هذا الاشتباه والخلط ولا ضعف يعني، لكن لطف الله بعبادة شيء آخر، وإلا حسب الموازين هذا مشكل. تصور انه انا استكن الذات واصل الى الذات وتعلق بالذات والذات 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 وما الى ذلك. واضح هذا الامر الاول؟ هذا تمام الكلام في الامر الاول. الامر الثاني الذي يلهون في البحث عن الصفات هي ان الصفات الالهية ماذا وقع فيها وقع فيها خلاف ونزاع كبير بين المدارس الكلامية، ولا ما سيأتي تباعا ربما في مناسبة. لماذا؟ لأن نجد تاريخيا أن بحث الصفات لم يكون بمنأى عن الصراعات العقدية والفكرية أنذاك، لذلك تعددت المدارس. مدرسة الأشاعرة ماذا تعتقد؟ أن صفاته قديمة ولكن خارج ذات، ليست عين ذات. وقلنا أول نقد ينقض عليهم ما هو؟ أحسنتم، تعدد القدماء ذات مع سبع صفات عن ثمان قدماء يكون معنا. مدرسة، المدرسة الأخرى مدرسة الكرامية. مدرسة الكرامية ماذا تعتقد؟ تقول نعم صفاته خارجة عن ذاته ولكن ليست بقديمة بل هي حادثة، وهذا بعد أخطر من السابق. لماذا؟ أنه سوف يكون فاقد الشيء معطيا له، أو ذات الحق عارية عن كل الكمالات والصفات. هذه مدرسة، وهذه مدرسة ثانية. هذا محمد بن كرم تقريبا في القرن الثاني الهجري، يعني كان معاصر ضمن الأئمة سلام الله عليه. مدرسة المعتزلة، هؤلاء ألقوا باب الصفات أساسا وقالوا أن الذات تنوب مناب الصفات، ومن هنا طرحوا نيابة الذات عن الصفات. طرحوا نيابة الذات عن من؟ عن الصفات. من هنا يقول من لهذا في منظومته، والمعتزلة قالت بالنيابة، يعني مضمون بعض أبياتها في المنظومة. فشاهد إذن المعتزلة أخذ الدعوة بأنه أساسا ماذا؟ ليس له صفة. ومن هنا لما نشكل عليهم كيف ليس له صفة؟ شان يكون عالم وقادم؟ قالوا لا، هو ليس بعالم ولكن فعله فعله عالم، ليس بقادر لكن فعله فعله قادر، وهكذا المغالطة. واضح هذا نقصد الرد عليه أنه لازمه أن تكون الذات ماذا؟ عارية عن كل الكمالات، فكيف يفاض على غيره من الممكنات اللي فيها علم وقدرة وحياة وما إلى ذلك وما إلى ذلك من إشكالهم في محلها بعد هناك. بينما مدرسة أهل البيت سلام الله ماذا قالت؟ صفاته عين ذاته. الصفات عين الذات وهي واجبة. واضح؟ ليش؟
لو قال ان
هذا لازم عليهم، هذا نقض عليهم امر عقلي، ما نربط قبوله وعدم قبوله به، هذا يلزم عقلا، قاعدة عقلية مسلمة عند جميع أهل العقل لأن فاقد الشيء لا يعطي. فإذا كانت الذات عارية عن الكمالات فكيف أوجد العلم والقدرة والحياة وما إلى ذلك؟ فلا نقض عليهم بهذا النقض، كيف يكون فاقد الشيء معطيا له؟ ما لي واضح هذا المعنى؟ ما يقبل ولا يقبل، لا بالعكس المعتزلة المفروض يقبل بعد من مبناهم عقلي وواضح منهجهم. إلى توصل الفكرة، ومن هنا يعني تجدر الإشارة إلى أن خطورة المذاهب ونشوءها في زمن الإمام الشيخ خطير جدا، يعني مستحيل. أسد حيدر رحمة الله تعالى عليه في الإمام الصادق مذاهب الأربعة يقول يوجد في زمن الصادق أكثر من 150 مذهب كلامي. الآن تستغرب كم واحد يطلع لك بمذاهب 4-5-10-20، تحس الدنيا ضايقة، صحيح؟ تستعظم الأمر، لأن مذاهب وتيارات ومدارس وتعددها في الشرق والغرب. لاحظ في زمن الإمام الصادق كانت 150 مدرسة كلامية. ومن هنا أطمئن يعني الأولى وجود أئمة أهل البيت سلام الله عليه في مسرح الأحداث، يعني حتما احنا لابد ان نقع في مذهب من هذه المذاهب، اما تكون اشعري تكون معتزلي تكون كرامي تكون كذا تكون كذا، لكن وجود مقياس للحق والباطل، وجود ميزان ينبه الناس على هذا ان هذا خطا وهذا صواب، ويبقى الناس احراف الاتباع ليس في مقام الجبر والفرض عليهم، لا الكل احرار في اتباع ما من يتبعون. ومن هنا تجد أهل البيت سلام الله عليهم السياسة في بث العلم والمعرفة. في بث العلم والمعرفة سياسة خاصة في اقتناء مثل جذور هذه المدارس على مر الزمن. لاحظ؟ ومن هنا تجد بأن مدرسة البيت تقوى يوم الرياض، تقوى يوم الرياض، وتتحكم في البنية البشرية بما هو ظاهر. على كل حال هذه مسألة مهمة جدا، مسألة جدا مهمة. فإذا هذا هو الأمر الثاني، إذن هذا الأمر الثاني الذي يدعونا نهتم ببحث الصفات. الأمر الثالث إخواني أن الصفات الإلهية العلم القدرة كذا وحتى الصفات الأخرى وما إلى ذلك هي ليست لها حد كما سيتضح، يعني الصفات ليس لها حد، لا يمكن حدها بحدود أو بمسميات معينة. والدليل على ذلك نجد تنوع الطرح في القرآن وروايات أهل البيت في عدد هذه الصفات، ثم هو كاشف عن عدم إمكان حصرها أين في عدد معين. مثلا تجد القرآن الكريم، احنا في الأمر الثالث طبعا، تجد القرآن الكريم يشير إلى 127 اسم من أسماء الله. القرآن الكريم هكذا كما يصر فيه العلامة الطباطبائي قدس الله نفسه وزكيه في المجلد الثامن من الميزان، جلد الميزان يشير إلى هذه الحقيقة، يعني القرآن احتوى 127 اسم من الأسماء. تجد في الروايات كما عن النبي صلى الله عليه وآله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. تجد بعض الأدعية معنا مثلا في الدعاء الجوشن الكبير فيه 1001 اسم، تحصيهم 1001 اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. بعض الروايات تقول إن لله 4000 اسم من الأسماء الإلهية، هذا كما يقول العلماء هذه مثبتات فلا تنافية بينها. يعني في مناسبة هذا العدد تذكر هذا مشكلة ليست هي متعارضة. هذا بالعين لما أجتنا أي إنسان خلال ساعة أقول له هذا العالم كم تخصص عنده؟ كل ربما 4 تخصصات 5 كذا 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 كذا. بعد يومين ثلاثة أشوفه أسأله ربما 7 8 يذكر. لماذا؟ لأن في ذاك الوقت ذكر هالعدد، يعني لا ينسي ما عدا أحسن، لا ينسي ما عدا من. كذلك في الجلسة الأخرى ذكر عدد آخر وهكذا. أكو منافات، هذه مثبتات لا تنافي ماذا بينها. ما هو السر وراء هذا التعدد أو هذا عدم الحق؟ لماذا؟ لماذا لا تحصر أسماء والصفات الإلهية بحاصرة رغم أن المتكلم حصرها كان 7 أو 8؟ لاحظ، نقول في جملة واحدة. لماذا؟ نقول لأن الذات الإلهية هي كل الكمالات، الذات كل الكمالات صرفة لا يشذ منها أي كمال من الكمالات. لاحظ، ومن هنا في دعاء البهاء وكل كمالك كامل، كل بهائك بهي، وما إلى ذلك. وبما أن الذات غير متناهية إذن مع صفاتها وكمالاتها ماذا؟ غير متناهية، فلا يمكن حصرها في حاصر، لا يمكن. وهذا أحد أسرار أسفل هذه النقطة، أحد أسرار تنوع صفات وألقاب الأمة سلام الله عليه، صابر وأمين وصادق وتقي ورضي مرضي وما إلى ذلك، لنفس النكتة، لأنه كمالات غير لا يمكن أن تخط عليها أنت أيها الإنسان الكامل الناقص، بل يخط عليها من؟ الإنسان الكامل الذي هو مثله. اعتبر بعض الكمالات له عندنا، كمالات أخرى لا تبرز تكون عنده، هو أعلم بها منا. فمن المغالطات أنك أنت تحصر كمالات فيما هو موجود. حتى في أدبياتنا، على أدبياتنا الوسط العام موجود هذا المعنى لطيف، لأن لو كان الإمام الكامل بهذا البقس لكان يحمل لفظ الصادق، وهو صادق وهو صادق. الإمام الصادق كان في زمن الإمام الكاظم لكان كاظم. هذا كله إشارات، يعني أنت لو تحلل تحليل علمي وتسمع للمناظر وحتى الخطباء في الطرح العام له تحليل علمي موجود، لكن قد يكون يدركها البعض، البعض ماذا؟ لا يدركها. هو نفس النكتة، كمالات، الكمالات غير متناهية. إذن تعدل الأسماء والصفات وأهميتها وخطورتها في هذا المعنى دائما